بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواعظ رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ومحمد بن رافع أي القشيري، وكلاهما من الثقات الحفاظ. وأحمد بن محمد بن شبويه كان يوصف بالحفظ. قال: أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر كان رأسا من رؤوس الحفظ، ورحل الناس إليه لسعة علمه، جاءه الناس من كل مكان إلى صنعاء، وجاءه أئمة الإسلام أحمد وابن المديني، وكذلك أيضا إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن معين وأئمة آخرون جاءوا إلى اليمن لطلب العلم من عبد الرزاق. وقال بعض العلم أنه لم يرحل إلى شخص مثل ما رحل إلى عبد الرزاق رحمة الله عليه، وهذا لسعة علمه، لأنه قد حصل أو قد جاء قد كان يجول البلاد ويذهب من ها هنا وها هنا لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ذهب إلى الشام وسمع من الأوزاعي، وذهب كذلك إلى الكوفة، وذهب إلى البصرة سمع من جماعات، وسمع من الثوري في مكة، ثم جاءهم إلى اليمن، وغيره من أئمة الإسلام الذين سمع منهم، فاحتاج الناس إلى حديثه فرحل إليه أولئك الأئمة. وكان عبد الرزاق حافظ الحفاظ الحديث، وأيضا كذلك إنما حصل له أنه لما عمي في آخر عمره بعد سنة 200، فحصل له شيء من أو عمي، فكان يلقن الحديث، يلقنه بعض الناس، وكان من أهله من ابتلي بالتشيع، فكان يدخل عليه أحاديث التشيع، يدخل عليه أحاديث التشيع، ولهذا استنكر الإمام أحمد وأيضا كذلك ابن معين وجماعة من الأئمة استنكروا بعض الأحاديث التي حدث بها عبد الرزاق في آخر حياته، فبعضها باطلة وبعضها وضعها للتشيع، فأدخلت على عبد الرزاق رحمه الله. وقد روى الحاكم بعض هذه الأحاديث من طريق عبد الرزاق، ومنها الحديث الذي ذكره أحمد ابن الأزهر بن النيسابوري أنه حدث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. فهذا الحديث لما سمعه ابن معين فقال: من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فقال أحمد بن الأزهر: أنا رويت هذا الحديث عن عبد الرزاق. قال: أما أنت فلست بكذاب، لكن الإمام ابن معين رحمه الله عرف أن هذا الحديث مما أدخل على عبد الرزاق لأنه ليس في كتبه عن معمر. وهكذا حديث كثيرة جدا انتقدوها على عبد الرزاق، وخاصة كما قال الإمام أحمد: عبد الرزاق بعد 200 عمي، وكان يتلقن فالظاهر أن عبد الرزاق لم يتغير حفظه، وإنما أدخلت عليه أحاديث بعد المئتين، بعد المئتين فإنه يلقن أحاديث. وإلا أحمد بن شبويه ممن رحل إلى عبد الرزاق في آخر عمره، ممن رحل إلى عبد الرزاق في آخر عمره. فلهذا لما ذكروا للإمام أحمد رحمه الله بعض الأحاديث التي رواها عبد الرزاق، فقال: من ذكر هذا؟ قالوا: أحمد بن شبويه. قال: هؤلاء رأوا أو ذهبوا إلى عبد الرزاق في آخر عمره، على أنه بعد أن كان يتلقن. وإلا عبد الرزاق كما هو الصحيح أنه لم يتغير حفظه، وإنما كان يتلقن، فظن بعضهم أنه تغير. لهذا لما قيل ابن معين أن عبد الرزاق قد تغير، قال: لو كفر عبد الرزاق ما رددنا حديثه. قال: لو كفر عبد الرزاق ما رددنا حديثه. لماذا؟ لأن عبد الرزاق عنده، أو ابن معين كان عنده حديث عبد الرزاق مما سمعه من قبل، وأراد أن يبين أنه لم يتغير، وإنما حصل له شيء غير هذا وهو التلقين. وأيضا كذلك أدخل عليه التشيع، أدخل عليه أيضا التشيع، وخاصة في آخر عمره. وإلا الإمام أحمد لما سألوه عنه قال: لم أسمع منه شيء في هذا الأمر، أنا نفى أن يكون سمع شيئا. أما يحيى أبو زكريا لما سألوه عن ذلك قال: قد سمعت من عبد الرزاق أكثر مما سمعت من عبيد الله الأشجعي. لأن الإمام أحمد كان لا يأخذ عن عبيد الله الأشجعي ويصفه بالبدعة وأنه غال في التشيع، فكان يحيى يقول: عبد الرزاق قد سمعت منه أكثر مما سمعت، أي من الكلمات في التشيع، أكثر مما سمعت من عبيد الله. فالمهم أنه أدخل عليه هذا الأمر، مع أن عبد الرزاق قال له بعض أهل صنعاء، والظاهر أنه القاضي، قالوا له: يا عبد الرزاق، من أين لك هذا التشيع وأنت شيوخك أهل السنة؟ أنا سفيان ومعمر، سفيان الثوري ومعمر بن راشد أهل السنة، من أين أدخل عليك هذا التشيع؟ فقال: غرني سمت جعفر بن سليمان الضبعي. قال: غرني سمت جعفر بن سليمان الضبعي. أنا كان جعفر من أهل التشيع، فاغتر به عبد الرزاق حتى أنه أخذ شيء مما كان عند هذا الرجل. فلهذا قد يغتر الإنسان بزهد بعض الناس وأيضا عبادتهم، لكن الضابط أن الإنسان ينظر إلى اعتقاد هذا الشخص وسيره وطريقته في دين الله جل وعلا، وليس العبادة، وليس أيضا كثرة العلم والتوسع في العلم، فإن هذا أيضا لا ينظر إليه، كثرة التوسع في العلم، وإنما ينظر إلى طريقة الرجل. فقد يكون ممن كان مثلا له سعة في العلم لكنه كان ضالا. كم من مثلا شخص عنده علم كثير وأيضا عنده حجة قوية لكنه كان على غير الطريقة الصحيحة. وعلى سبيل المثال هذا إمام الدنيا كما يسمونه، وأيضا مفكر الإسلام الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله، كان موسوعة في العلم لا يستطيع أحد أن يحجه لكثرة أو لسعة علمه، وكذلك أو قوة حجته، إلا أنه كان أشعريا، كان يتبع الأشعري أبو الحسن الأشعري في بعض اعتقاداته. فهذا يدلك على أن الرجل أو أنه لا ينظر إلى سعة العلم ولا أيضا كذلك إلى عبادة الشخص، ولكن ينظر إلى طريقته التي يسلك بها، الطريقة التي يدين الله عز وجل بها. فإن كان على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فهذا هو الذي يتمسك به، وأما إن كان على طريقة بدعية من هذه الطرق وأيضا طريقة التحزبات فالواجب الابتعاد عن مثلهم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر، ومعمر هو ابن راشد أبو عروة أيضا إمام وحافظ من حفاظ الحديث، رحل إليه أئمة الإسلام سفيان الثوري وكذلك عبد الله بن مبارك، جاءوا إلى اليمن لأجل أخذ الحديث من معمر رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما قارنت أحدا في الطلب إلا وجدت معمرا أفضل منه. ما قارنت أحدا في طلب العلم إلا وجدت معمرا أفضل منه، معنى كان معمر رحمه الله جوالة في العلم، ذهب إلى أماكن كثيرة، بل كان يطلب العلم وهو صغير لما سمع من الزهري في المدينة، وكان صغيرا لم يتجاوز 16 سنة، وكان يعمل في البز، يبيع البز لبعض أهل البصرة، فكان يذهب إلى المدينة فيجد الناس يتحلقون على الزهري وعلى غيره، فكان يسمع الحديث وسمع الحديث وهو صغير من قتادة ومن أيوب من غيرهم من أهل البصرة، وأيضا ذهب في أماكن كثيرة، ولهذا كان جوالا، وكان معنا حريص على طلب العلم، حتى قال الإمام أحمد مقالته ذلك: ما قارنت أحدا بمعمر إلا وجدت معمرا أفضل منه، أي في طلب العلم وفي أخذ العلم. وقد قال أيضا سفيان الثوري لما قيل له: أسمعت من سفيان من الزهري؟ قال: قلة المال فلم أذهب، لكن كفانا عن ذلك أبو عروة معمر بن راشد رحمه الله. قال أنبأنا معمر عن الزهري، ومعمر سمع من الزهري أكثر من سفيان بن عيينة، لأن معمرا لقي الزهري مرتين ولازمه مرتين، مرة في المدينة كما قلنا، ومرة في الرصافة في الشام. قال عن الزهري عن أنس بن مالك، والزهري هو حافظ الإسلام وحافظ الحديث، الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري أبو بكر بن شهاب رحمه الله. قال عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث قول أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يشير في الصلاة، المقصود كما ذكر الشراح أن قوله كان يشير في الصلاة أي إشارة مفهمة، يشير في الصلاة أي إشارة مفهمة، والظاهر كما رجحه بعض أهل العلم وذكر ذلك الإمام الدارقطني وغيره، كذلك الإمام أبو حاتم قبله، أن هذا الاختصار كان إما من عبد الرزاق أو من معمر، لأن هذا الحديث قد رواه عن الزهري مالك وسفيان ويونس وشعيب وغيرهم، ولم يذكروه على هذه الصيغة، أنا ما قالوا كان يشير في الصلاة، وإنما ذكروا قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من على فرسه وجحش عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا، فجاء بعض الصحابة وصلوا معه أيضا، فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث والظاهر أنه كما قال أبو حاتم إنما اختصر ذلك معمر، فقال كان يشير في الصلاة، والحديث نفسه أراد أنه أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته لما كان جالسا، لما كان رجله تؤذيه ما استطاع أن يصلي وهو قائم فجلس، فاقتدى به بعض الصحابة رضي الله عنهم فأشار إليهم أن يجلسوا، والحديث مشهور لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. فهنا فهذا الحديث نفسه الظاهر أن معمرا اختصره فقال كان يشير في الصلاة. ولهذا قال العلماء هذا الحديث نفسه هذا الحديث. وأما من ناحية الفقه فقد أجاز كثير من أهل العلم بل لعله إجماعا أنه يجوز الإشارة في الصلاة إذا أراد أن يشير بإشارة مفهمة، إذا أراد أن يشير بإشارة مفهمة ما لم تكن هذه الحركات كثيرة، فيشير إلى شيء، أراد مثلا من إنسان في أمر مهم أن يجلس فيقول له كذا أو يقول مثلا هكذا، أو يشير إلى طفل لأجل مثلا ما يمس كهرباء وكذا يقول له هكذا، أو من هذه الإشارات التي تفهم فإنها ليس كلام، الإشارة ليست كلاما. ويذكر عن مالك أنه جاءت رواية عنه أو في مذهب مالك أنهم يقولون أن الإشارة كلام، وهذا غير صحيح، لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم وبعضهم يقول أنه إجماع أنه يجوز للإنسان أن يشير في الصلاة ولو كانت إشارة مفهمة، ولو كانت إشارة مفهمة. والمراد كما قلنا إشارة مفهمة أي لحاجة يريد أن يفهمها من يشير إليه، يريد أن يفهم من يشير إليه بهذه الإشارة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة وأشار إليهم أن اجلسوا، فهذه إشارة مفهمة، هذه إشارة مفهمة، فهو لم يقل اجلسوا وإنما أشار إليهم، أشار إليهم. ولهذا حتى أن بعض أهل العلم يقول أن رواية أن اجلسوا إنما جاءت في رواية أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس أنه قال أجلسوا بهذا اللفظ، لكن جاءت أيضا في طريق مالك وغيره هذه اللفظة والله أعلم. فخلاصة ما يذكر في هذا الحديث من ناحية الفقهية أنه يجوز للمسلم أو للمصلي أن يشير في صلاته إن احتاج إلى تلك الإشارة، نحتاج إلى تلك الإشارة. أما إن كان يشير هكذا فهذا عبث لا ينبغي أن يكون في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسكنوا في الصلاة، قال أسكنوا في الصلاة. وفي الصحيحين، وهذا الحديث في مسلم وفي الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الصلاة لشغلاء. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.